إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو محمد تقي الدين عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: الإيمان بالميزان. والإيمان بالميزان، قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فنحن نؤمن بالميزان للثواب، والميزان ما يعرف به وزن الشيء. وقد اختلفت الأمة هل هذا الميزان حسي أو معنوي، فذهبت المعتزلة إلى أنه معنوي، وأن الميزان المذكور في القرآن والوزن المذكور في القرآن معناه إقامة العدل، وليس ثمة شيء محسوس يوزن به. وعللوا ذلك بأن الأعمال أوصاف ومعان، والأوصاف والمعاني لا توزن، وإنما الوزن يكون للأجسام، أما الأوصاف والمعاني فلا يمكن أن توزن. فحكموا العقل وقدموه على النقل، والنصوص تدل على أن هذا الميزان ميزان حسي. وحديث صاحب البطاقة واضح فيه، وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما خرج ذات يوم في ريح شديدة، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه ويميل منها، لأنه نحيف ليس كبير الجسم. فضحك منه بعض الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. وهذا يدل على أن الوزن وزن حسي حقيقي. وأما قولهم إن الأعمال أوصاف ومعان فلا توزن، فالرد على ذلك أن الله على كل شيء قدير. قد يجعل الله المعاني أجساما، فها هو الموت معنى من المعاني، ويؤتى به يوم القيامة على صورة كبش، ويوقف بين الجنة والنار، ويقال لأهل النار وأهل الجنة: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة: خلود فلا موت، ولأهل النار: خلود فلا موت. والحديث في الصحيحين. فالله عز وجل قادر على أن يجعل الأوصاف والمعاني أجساما، ولا يجوز أن نرد الأدلة بمجرد ما تتحير فيه العقول، بل إذا تحيرت العقول فاعلم أن النقول فوق العقول، ولا يمكن أن تأتي النصوص بما تحيله العقول أبدا. إذن فالصحيح أن الميزان حسي لا معنوي. واختلف العلماء في الذي يوزن، هل هو العمل أو صاحب العمل أو كتاب العمل؟ فللعلماء في هذا ثلاثة أقوال. قال بعض العلماء: إن الذي يوزن هو العمل. واستدل هؤلاء بقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. فقال: ثقيلتان في الميزان. وهذه النصوص واضحة في أن الذي يوزن هو العمل. ويبقى رد الإشكال الذي أورده المعتزلة وردوا به النصوص، وهو أن الأعمال أوصاف ومعان، فكيف توزن؟ والجواب: إن الله قادر على أن يجعلها أجساما توزن. القول الثاني: أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، وأن هذه الصحائف تثقل وتخف بحسب ما فيها من الأعمال. واستدلوا لهذا بحديث صاحب البطاقة الذي يمد له سجل من المعاصي، ثم يؤتى ببطاقة صغيرة فيها كلمة الإخلاص، فيقول هذا الرجل: وما تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجح بهن البطاقة. والحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما. وهذا يدل على أن الذي يوزن صحائف العمل. القول الثالث: أن الذي يوزن هو صاحب العمل. واستدل القائلون بذلك بقوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال: فلا نقيم لهم، ولم يقل لأعمالهم ولا لصحائف أعمالهم. واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود الذي مر ذكره. فإذا قال قائل: لا شك أن الاستدلال بحديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة لا يقاوم الأدلة الدالة من القرآن والسنة على أن الذي يوزن هو العمل، لهذا صرح شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية قال: تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. وهذا هو الحق. لكن حديث البطاقة قد يقال إن هذا خاص به وبأمثاله من أجل أن يتبين له فضل الله عز وجل. وقد يقال إنه لما وزنت الصحيفة وثقلت بحسب العمل، فإن الوزن حقيقة يكون للعمل. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه والآية التي تدل على ذلك، لأن معنى لا نقيم لهم وزنا يعني لا نقيم لهم قيمة، كما نقول فلان ليس له عندي وزنا، أي لا قيمة له ولا اعتبار. أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن خفة الجسم لا تدل على قلة العمل أو على خفته، وليس بذاك الصريح. وعلى ذلك فالمعتمد أن الذي يوزن الأعمال نفسها. فيبقى البحث: هل الميزان واحد توزن به الأعمال كلها، أو أن لكل أمة ميزانا حيث إن الأمم تتفاضل في الثواب، أو أن لكل شخص ميزانا. في هذا أقوال للعلماء، فمنهم من قال لكل شخص ميزان، ومنهم من قال لكل أمة ميزان، ومنهم من قال الميزان واحد. وبالنظر في الآيات الدالة على الميزان وما تدل عليه، يمكن أن يصل المرء إلى ترجيح واحد من هذه الأمور. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وهذا الدليل لا يدل على تعدد ولا على إفراد، لأنه قال الوزن، ولكن هناك أدلة تذكر الميزان، كقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والموازين هنا جمع، وفي الحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، فالميزان هاهنا مفرد. فمن قالوا بما يقتضيه الجمع قالوا بأن المراد بالميزان في قوله ثقيلتان في الميزان الجنس، ومن قالوا بأن الميزان واحد قالوا إن الجمع في الآية باعتبار الموزون. والذي يظهر أن الموازين متعددة بحسب الأمم، لأن الأمم تتفاضل في الأعمال، وإذا كانت تتفاضل في الأعمال لزم أن تكون موازين أعمالها مختلفة. لهذا كانت هذه الأمة توفي 70 أمة، وهي أكرمها عند الله عز وجل، وأقلها زمنا وأكثرها أجرا، فزمنها من العصر إلى المغرب، ويعطون أجرهم مرتين. إذن لا يمكن أن يكون ميزان هؤلاء كميزان الآخرين. ورجحان الحسنات معناه أن تنزل الكفة لا أن ترتفع الكفة، فهي لما يثقل من العمل أو من الصحائف أو الموزون من العامل نفسه، لما تثقل تنزل. في حديث البطاقة: طاشت السجلات أي ارتفعت. وعلى هذا يكون الوزن من جهة نزول الكفة إذا ثقلت كالوزن في الدنيا. وأما من قال إن رجحان الحسنات يكون إذا ارتفعت وأن هذا هو الثقل، فهذا غير صحيح، هو خلاف المحسوس. نسأل الله أن يثقل موازيننا يوم القيامة. نؤمن بالموازين توضع يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. الموازين جمع ميزان، وقد ذكرت في الكتاب والسنة مرة بالجمع ومرة بالإفراد، والجمع بينهما يسير جدا، وهو أن الموازين جمعت إما لكثرة ما يوزن، وإما لكثرتها باعتبار الأشخاص، كل إنسان له ميزان، وإما باعتبار الأمم. وأما الإفراد فهو مفرد يراد به العموم لأنه للجنس. وأما ما الذي يوزن؟ هل يوزن العمل؟ أو يوزن العامل؟ أو توزن الصحائف؟ فكل هذا ورد كما مر، وفيه أقوال. الأول أن الذي يوزن العامل، وقد صح في قصة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ساقيه أثقل في الميزان من أحد. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها، أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى والطبراني في الكبير. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ساقي عبد الله بن مسعود مع حموشتهما هما أثقل في الميزان من أحد. قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا على أن فيها معنى آخر وهو ألا نقيم لهم وزنا أي ليسوا عندنا بشيء. القول الثاني أن الذي يوزن العمل، فمنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إنهما ثقيلتان في الميزان، وكذلك قول ربنا جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فإن قيل العمل معنى من المعاني ليس جسما يوزن فكيف ذلك؟ والجواب كما مر أن يقال إن الله تعالى يجعل هذه المعاني أجساما، والله على كل شيء قدير، قادر على أن يجعل هذه المعاني أجساما مرئية. والقول الثالث أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، وفيه حديث صاحب البطاقة توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فكيف يمكن الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة؟ أما بالنسبة للصحائف والأعمال نفسها فلا منافى، إذ يمكن أن تكون الأعمال توزن بالصحائف، فإذا ثقل العمل لزم من ذلك ثقل الصحيفة. أما بالنسبة للعامل أنه هو الذي يوزن، فربما يقال إن هذا يقع لبعض الناس دون بعض، وهذه مسألة ترجع إلى مشيئة الله جل وعلا وليس للعقل فيها مدخل. فلا تظلم نفس شيئا نكرة في سياق النفي فتعم أي شيء. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال الذرة يضرب مثلا للقلة، وكذلك من يعمل وزن الذرة يرى. ما دام ذكر الذرة هنا لبيان القلة فهو على سبيل المثل وليس على سبيل التحديد. وفي هذه الآيات دليل على أن الميزان حسي، وهو خلاف ما قاله المعتزلة من أن الميزان ليس حسيا وليس له كفتان والمراد به إقامة العدل، فأنكروا ما جاء به القرآن صريحا وجاء في السنة صريحا، وقولهم هذا يستلزم تكذيب خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستلزم تحريفهما إلى معان بعيدة. عقيدة أهل السنة في الميزان أنه ميزان على الحقيقة له كفتان توزن فيه الأعمال أو صحائف الأعمال أو العمال حسب ما جاءت به النصوص. قال تعالى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، فهؤلاء الكفار تلفح وجوههم النار، وذكر الوجه لأنه أشد ما يكون تأثرا، ولأنها إذا عذبت الوجوه كان ذلك أذل بالنسبة للإنسان. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا بيان كيف تكون الموازين، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهذا أدنى ما يثاب عليه المرء بالنسبة للحسنة، وإلا فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وعلم من قوله من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة أنه لو كان هناك ما يبطل الحسنات فإنه لا تنفعه، فإن هذه الحسنات لا تنفعه، مثل أن يرتد الإنسان والعياذ بالله تعالى، فإنه لا تنفعه الحسنات ولو فعلها في الدنيا، فلا بد أن تكون الحسنات واصلة إلى الإنسان يوم القيامة. وكذلك أيضا من جاء بالسيئة فإن الإنسان قد يعمل الحسنة ثم يخرج من الملة وقد يعمل السيئة ولو كانت ردة، ثم يتوب منها فلا يكون أتى بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: أركان الإيمان وزيادته ونقصانه. والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، ولمسلم وأبي داود، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا الموضوع من المواضيع المهمة، وسبب عدم ضبطه يؤدي إلى خلافات كبيرة وكثيرة. نتج عنها تكفير المسلمين بغير حق، وإراقة الدماء، والفتن، والفوضى التي لا يعلمها ولا يكشفها إلا الله جل وعلا. ويتمثل ذلك في فرق الخوارج، وكذلك أدى إلى انتشار المعاصي والوقوع فيها، والشهادة لمن لا يستحق الإسلام بأنه مسلم كامل الإيمان. ويتمثل ذلك في فرقة المرجئة، ظاهرة الإرجاء وظاهرة التكفير من أعظم البدع التي تعصف بالأمة الآن، نسأل الله السلامة والعافية. وكل ذلك بسبب عدم ضبط باب الإيمان. أول ما ظهرت بدعة الإرجاء بعد فتنة ابن الأشعث 83، وهو إرجاء العمل عن الإيمان، ويسمى بإرجاء الفقهاء. استقرت أقوالهم على زعمهم أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو التصديق، مع زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان. ثم تجارت بهم الأهواء في القرن 3 والقرن 4 وما بعد، إلى أن تحولت المرجئة إلى الفرق الكلامية، منها الماتوريدية الأحناف والأشاعرة ومن سلك سبيلهم، ولا يزال الإرجاء فيهم إلى يومنا هذا. المرجئة أقسام: منهم القسم الأول الجهمية، الذين يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة ولو لم يحصل تصديق، وهذا شر الأقوال، لأن المشركين الأولين وفرعون وهامان وقارون وإبليس كل منهم يعرف الله عز وجل. القسم الثاني الأشاعرة، الذين يقولون الإيمان هو التصديق فقط، وهذا قول باطل، لأن الكفار يصدقون بقلوبهم، وكذلك اليهود والنصارى. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهؤلاء لم ينطقوا بألسنتهم، لم يعملوا بجوارحهم، مع أنهم يصدقون بقلوبهم، فلا يكونون مؤمنين. القسم الثالث من أصناف وأقسام المرجئة الكرامية الذين يقولون إن الإيمان نطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه. ولا شك أن هذا قول باطل، لأن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار يقولون الشهادة ولكن لا يعتقدون ذلك ولا يصدقون بقلوبهم. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. القسم الرابع الذين يقولون إن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان ولا يدخل فيه العمل، وهذا قول مرجئة الفقهاء وهو أخف الفرق في الإرجاء، والخلاف بينهم وبين الجمهور خلاف معنوي ليس خلافا لفظيا، بل هو خلاف معنوي، لأنهم يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بالأعمال. الإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. ومن أهل السنة من يعرف الإيمان بأنه قول وعمل، ويقصدون قول القلب واللسان، وفي العمل يقصدون عمل القلب والجوارح، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. دليل ذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقوله سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا المبحث من مباحث العقيدة من أجل وأخطر مباحثها، والكلام فيه يحتاج إلى كثير من التفصيل. الكلام على الإيمان في أمور: أولاً، هل الإيمان هو الإسلام أو هما شيئان متباينان؟ وقد عقد المصنف رحمه الله لهذا مبحثاً برأسه تكلم فيه عن حقيقة الإيمان، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا. وهذه مسألة مهمة، والجواب على ذلك أنه إذا ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد فالإيمان غير الإسلام، وإن أفرد أحدهما عن الآخر صارا بمعنى واحد، فهما من باب إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. إذن لا يقال الإيمان غير الإسلام، ولا يقال الإيمان هو الإسلام، لأننا إذا أطلقنا أخطأنا، فلا بد من التفصيل على هذا النحو. إذا ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد فالإيمان غير الإسلام، والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإيمان، فأخبره بما يخالف ما أخبره به عن الإسلام، لأنهما ذكرا في سياق واحد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام الأعمال الظاهرة، وجعل الإيمان الأعمال الباطنة، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وقال في الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وإن ذكر أحدهما يعني الإيمان والإسلام منفردا عن الآخر دخل هذا في هذا، كقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا فالإسلام هنا يشمل الإسلام والإيمان. وإذا قال قائل من قال إن الإيمان دين، فالجواب قاله النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومما علمهم الإيمان. إذن رضيت لكم الإسلام دينا يشمل الإيمان والإسلام، لأنه أفرد أحدهما عن الآخر. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وهنا يدخل الإيمان، لأن الإيمان من الدين بلا شك. فإن قال قائل قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فما الجواب عن هذه الآية؟ الجواب أنهما هنا ذكرا في سياق واحد ففرق الله بينهما. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في هؤلاء الأعراب، هل هم مؤمنون ضعيف الإيمان أو هم منافقون؟ فمن المفسرين من قال إنهم منافقون، وقال إن قوله تعالى ولكن قولوا أسلمنا يعني الإسلام الظاهر، فإن المنافقين مسلمون ظاهرا. ومنهم من قال بل هم مسلمون حقيقة، لكن إيمانهم ليس تاما، لم يتعمق في قلوبهم، بدليل قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما هذه تدل على قرب الشيء، كما قال تعالى بل لما يذوقوا عذاب، وكون الإيمان قريبا من دخول قلوبهم يدل على انتفاء النفاق عنهم، لأن المنافقين نفى الله عنهم الإيمان نهائيا، فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهؤلاء لم ينفي الله الإيمان عنهم، بل قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والقول الثاني أقرب من الأول، وإن كان الأول محتملا، إذن هنا فرق بين الإسلام والإيمان. قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذه الآية استدل بها بعض العلماء ممن يقولون إن الإسلام هو الإيمان مطلقا، لأن الله تعالى يقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والحقيقة أن هذه الآية دليل عليهم وليست دليلا لهم، لأن الله تعالى قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، والبيت هو بيت لوط، ومن بينهم امرأته، وامرأته ليست مؤمنة ولكنها مسلمة. لهذا قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي أظهرت الإسلام وهما كافرتان. فامرأة لوط كانت كافرة هلكت مع قومها، فالآية فيها أن البيت مسلم، لكن ليس فيها أن من في البيت مسلمون. وعلى ذلك فليس في الآية دليل على ما ذهبوا إليه، بل نقول إن الآية تدل على أن الإيمان غير الإسلام، لأن الله أخرج من كان فيها من المؤمنين، وبين أنه لم يسلم أحد في هذه القرية بأكملها، ورسولهم بينهم يدعوهم إلى الإيمان بالله وحده. وفي هذا فائدة عظيمة للدعاة إلى الله في كل مكان، فإن الواحد إذا دعا ولم يستجب الناس له ولم يسمعوا ويطيعوا للأمر والنهي الذي يبلغه، قال إن هؤلاء الناس ليس فيهم خير، ولن أدعوهم مرة ثانية. فهذا رسول بقي يدعو قومه ولم يسلم من القرية أحد، بل لم يوجد بيت مسلم سوى بيته. وكذلك نوح عليه السلام بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. هو رسول يأتي بالآيات، أما نحن فإذا دعا الواحد منا ثم دعا ولم يجد استجابة كبيرة استحسر وغضب وتوقف، وهذا خطأ. والصواب أن ندعو إلى سبيل ربنا ونحن مأمورون مأجورون على كل حال. الإيمان هل هو تصديق بالقلب فقط على حسب ما ادعوا أن اللغة تدل عليه؟ الحق أن اللغة لا تدل على أن الإيمان هو مجرد التصديق. الإيمان تصديق بالقلب وإقرار القلب واعترافه، أو هو شامل للتصديق ومستلزماته؟ الجواب أن الإيمان في الأصل هو التصديق بالقلب. فأنت عندما تقول آمنت بالله لا تحس أنك أقررت به في قلبك، فالإيمان في القلب هذا هو الأصل. لكن الإيمان شرعا أوسع من الإيمان لغة، وهذا من الغرائب، لأن القاعدة المضطردة أن المصطلح الشرعي أضيق من المصطلح اللغوي. هذا إذا كان الإيمان في اللغة يعني التصديق، وليس ذلك كذلك كما رده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على من قال به ردا محكما لا ينقض. الزكاة في اللغة النماء، وفي الاصطلاح مال خاص. الطهارة في اللغة النظافة، وفي الشرع نظافة خاصة. الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع دعاء خاص. الحج في اللغة القصد، وفي الشرع قصد خاص. لكن الإيمان في اللغة على ما يدعيه المدعي التصديق، ولا يشمل الأعمال الظاهرة. وفي الشرع يشمل التصديق والأعمال الظاهرة. فالمصطلح الشرعي في باب الإيمان أوسع منه لغة على خلاف المعهود. هذا إذا ثبت أن الإيمان يعني التصديق هكذا مجردا، وليس ذلك كذلك كما دلت عليه اللغة المشرفة. على كل حال، الإيمان في الشرع يشمل التصديق والإقرار الخاص بالقلب، ويشمل أيضا ما يلزم منه من الأعمال الصالحة. والدليل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل بالجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل قلبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا اعتقاد قلبي. وفي القرآن المجيد قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون أي صلاتكم إلى بيت المقدس. والصلاة عمل، وعلى ذلك فإن الإيمان في الشرع يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فإيماننا قول وقصد وعمل، 3 أشياء: قول مثل لا إله إلا الله، وقصد وهو الاعتقاد، مثل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك. والعمل أدناه إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان إذن يشمل 3، وكون الاعتقاد إيمانا واضح، أما كون العمل إيمانا فذلك لأنه لم يحملني عليه إلا الإيمان، والاعتقاد الذي في قلبي ولولا أني أعتقد الثواب في إماطة الأذى عن الطريق لم تمط، ولكنها كما دلت عليها النصوص من شعب الإيمان. وعليه فإذا اعتقد أنه يثاب على قوله لا إله إلا الله وإلا ما قاله لأنه يكون عبثا، فلما كان هذا العمل نتيجة للاعتقاد التام في القلب صار إيمانا وهذا واضح. خالف أهل السنة والجماعة في ذلك طائفتان متطرفتان. الطائفة الأولى هم المرجئة الذين جعلوا الإيمان مقتصرا على القصد فقط، وقالوا إن الإيمان هو اعتقاد القلب فقط، ومتى اعترف الإنسان بقلبه بالله جل وعلا فهو مؤمن سواء عمل أم لم يعمل، ومن كان عنده اعتقاد جازم فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن زنى وسرق وشرب الخمر ولم يزك ولم يحج ولم يصم فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان محمد وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام، ولا يدخل النار مهما عمل من المعاصي. هؤلاء هم المرجئة، وقد عناهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله في النونية: والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. المشط أسنانه سواء، أي أنهم يقولون الناس في الإيمان شيء واحد. أفسق الناس وأطوع الناس كلهم واحد في الإيمان، وهذا شيء عجيب على رأيهم هذا. فالعاصي الذي يشرب الخمر ويسرق ويزني ويكذب ويخون مؤمن بالله ينتسب للإسلام، عندهم مؤمن كامل الإيمان. قال ربنا جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا يستويان، لكنهم يقولون إنهم يستوون، ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار ولا يستحق العقاب. هذا الفكر مناسب لحال الفسقة من أهل العصر. إذن نهي عن الفسق في كتاب الله تبارك وتعالى، فإذا ما نهى الناهي عنه يقول أنا مؤمن كامل الإيمان على رأي المرجئة. الفاسق الذي يمعن في الفسق إذا نهي عن فسقه يقول إنه مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وكإيمان محمد صلى الله عليه وسلم على قول المرجئة، وهم شر على الأمة من سائر الطوائف. أهل الإرجاء هؤلاء شر الطوائف على الأمة، وهم سبب لتفشي المعاصي في الأمة. هناك ثلاث جيمات يجب التنبيه والتحذير منها، وهي جهمية وجبرية ومرجئة، فكلها وصف لموصوف واحد. فالجهمية هم باعتبار صفات الله جل وعلا معطلة ينكرون الصفات، وهم أيضا جبرية باعتبار أفعال العبد يقولون إن الإنسان مجبر على عمله لا يستطيع أن يتخلص منه. فلو وجدنا شخصين ينزلان من السطح، أحدهما ينزل بتؤدة درجة درجة، والثاني دفعناه من أعلى الدرجات وعجز أن يمسك نفسه، فعندهم الكل سواء، كلهم مجبرون. مرجئة يقولون الإيمان هو اعتراف الإنسان بقلبه، فيلزمهم أهل السنة بأن يقولوا لهم إن إبليس عندكم مؤمن كامل الإيمان، لأن إبليس مؤمن بالله، يسأل الله ويدعو الله تبارك وتعالى، يقول: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان، موحد، لأنه مؤمن بالربوبية. هؤلاء لا شك أن قولهم مجانب للصواب، لهذا قيل لهم: يوجد آيات وأحاديث فيها وعيد، كقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قالوا هذا للكافر، أي من يقتل مؤمنا وهو كافر، وهذا لا شك أنه تحريف، لأن الله علق هذه العقوبة على وصف وهو القتل، وهؤلاء تركوا هذا الوصف جانبا وأتوا بوصف جديد وهو الكفر، والآية ليس فيها الكفر، فهم ألغوا الوصف الذي رتبت عليه العقوبة وأتوا بوصف جديد. نظير هذا قول بعضهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، قالوا: من جحدها. فألغوا الوصف الموجود واعتبروا الوصف المفقود، وذكر الجحد غير موجود في الحديث. ثم يقال لهم: إذا جحد وجوب الصلاة ولو كان يصلي الصلوات الخمس كل يوم فهو كافر. فهم ألغوا الوصف الموجود الذي رتب الشارع عليه الحكم وأتوا بوصف مفقود جديد من عنده. مثل هذه الأشياء إذا تأملها الإنسان عرف أن التعصب للقول سبب للضلال، وأن الإنسان ينبغي أن يستدل ثم يعتقد، لا أن يعتقد ثم يستدل، لأنه إذا اعتقد ثم استدل يلوي أعناق النصوص لتوافق ما اعتقد، لكن إذا استدل أولا ثم اعتقد بنى عقيدته على الدليل ووافق الدليل. العلماء السابقون واللاحقون منهم من يعتقد أشياء ثم يحاول لي أعناق النصوص إلى ما يعتقدون، وهذا لا شك أنه خطأ، فينبغي علينا أن نؤمن بأن الأحكام مردها إلى الله، فإذا حكم الله أو رسوله بحكم لا نستحيي أن نطبقه ولا نخجل ولا نتهيب، فالحكم ليس إلينا بل نحن منفذون ولا نتهيب. فإذا حكم الله على هذا الكافر فلنقل: كافر ولا نبالي. وإذا حكم الله على هذا بالإيمان فإننا نقول: مؤمن ولا نبالي. أما التحكم وأما اعتقاد كفر المؤمن أو اعتقاد إيمان الكافر فهذا ليس إلينا. وعلى طلاب العلم أن ينتبهوا لمسألة مهمة، وهي أن يجعلوا الدليل متبوعاً لا تابعاً، وأن يحذروا من أن يلووا أعناق النصوص إلى رأيهم، فإن هذا خطر عظيم. لهذا جاء في الحديث: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فهذه هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية قالوا: إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهذه الأشياء يعني القول والعمل والاعتقاد جزء لا يتجزأ من الإيمان، فمن اعتقد ولم يقل أو لم يعمل فإنه كافر، بمعنى أنهم جعلوا القول والعمل جزءا من الإيمان وشرطا في وجوده، حتى قالوا: إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان، ولو صلى وصام وزكى وحج. ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم يكفر، وقال بعضهم يكون في منزلة بين المنزلتين، وتفرع عن هؤلاء طوائف كثيرة، لكن هذه هي الأصل. فمنهم من يقول: الإيمان هو القول فقط، فإذا قال الإنسان بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهو مؤمن لكنه مخلد في النار، لأن من قال بلسانه
ولم يعتقد بقلبه فهو منافق. هؤلاء يسمونه مؤمنا ولكنهم يقولون إنه مخلد في النار. هذا لا شك أنه مناف لقول أهل السنة والجماعة بل للقرآن نفسه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله عز وجل سمى هؤلاء الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم منافقين، فكيف نسميهم نحن مؤمنين؟ أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويستدلون لذلك بأدلة كما مر، وخالفهم مخالفة أصلية طائفتان. الأولى قالوا إن الإيمان هو اعتقاد القلب فقط، وأما الأعمال فلا تدخل في مسمى الإيمان، وهؤلاء هم المرجئة وعلى رأسهم الجهمية. يقولون إن الناس في الإيمان سواء، وإن الإيمان هو اعتقاد القلب، أما الأعمال فإنها لا تدخل في الإيمان لا حقيقة ولا مجازا. الطائفة الثانية قالوا إن الأقوال والأعمال من الإيمان لكنها شرط في وجوده، بمعنى أنه إذا فقد منها شيء فقد الإيمان كله. فقالوا من لم يزكي فهو كافر، ومن لم يصلي فهو كافر، ومن لم يصم فهو كافر، وقالوا ومن لم يحج فهو كافر، ومن عق والديه فهو كافر. وبعضهم قال لا نسميه كافرا ولا نسميه مؤمنا، ولكن نقول هو في منزلة بين المنزلتين، وهذا هو مذهب من يرون أنفسهم أذكياء العالم وهم المعتزلة، والذي قبله هو مذهب الخوارج. ولذلك كان موقف الخوارج أشجع من المعتزلة، لأن الخوارج قالوا كافر ولم يبالي، وأما المعتزلة فقالوا لا نقول كافر ولا مسلم، بل هو في منزلة بين منزلتين، فأحدثوا مرتبة لم ينزل الله بها سلطانا، وهي المنزلة بين المنزلتين. إن قال قائل على مذهب أهل السنة هل الأعمال شرط في وجود الإيمان؟ فالجواب منها ما هو شرط ومنها ما ليس بشرط. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط في وجود الإيمان. من لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر. وإن آمن بالله ولم يصلي والصلاة عمل فهو كذلك. وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلاصة ذلك أنه إن فقد الاعتقاد في القلب كفر الإنسان، وإن وجد لكن تخلفت الأقوال والأعمال ففيه تفصيل. فإن دلت النصوص على أنه يكفر كفر، وإلا فلا. فمن آمن بالله ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد ترك قولا ولكنه يكفر بذلك. ومن قال آمنت بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لم يصلي فقد كفر على القول الراجح عند بعض أهل العلم. ومن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن بالله وصلى ولكنه لم يزك فليس بكافر، وعند الخوارج هو كافر، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، إلا إن كانوا يرون كفر مانع الزكاة. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالتقوى وينقص بالزلل بمخالفة الكتاب والسنة. فمذهب السلف أن الإيمان يزيد وينقص. قال بعض علماء السلف الإيمان يزيد ولا ينقص، قالت المرجئة الإيمان لا يزيد ولا ينقص، قالت الخوارج والمعتزلة لا يزيد ولا ينقص، لأنهم يرون أن الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله. وإذا أردنا تحليل ذلك فإننا نبدأ أولا بالعقيدة. العقيدة تزيد وتنقص بلا شك، والدليل على ذلك عقلي وشرعي. أما الدليل العقلي فإن الاعتقاد مبني على العلم، والعلم مبني على طرق العلم، وطرق العلم تختلف، فلزم من ذلك أن يزيد الاعتقاد وينقص باعتبار طرقه، وهذا دليل عقلي على أن الاعتقاد يزيد وينقص. وهذا مثل محسوس، أنت إذا أخبرك رجل ثقة بخبر اعتقدت مخبره، فإذا جاءك ثان وأخبرك بالخبر نفسه زاد اعتقاده، فإذا أخبرك ثالث فرابع زاد اعتقادك كثيرا، فإذا شاهدت ذلك بنفسك فإن اعتقادك يزيد أكثر وأكثر. قال المحدثون إن المتواتر يفيد العلم اليقيني أو الضروري على خلاف في هذا. الدليل الشرعي على أن الاعتقاد يزيد وينقص قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وعلى هذا فالاعتقاد يزيد وينقص بدليلين، أحدهما أثري والثاني نظري، وإن شئت فقل إحداهما سمعي والثاني عقلي. فالاعتقاد يزيد وينقص، بل الإنسان يحس ذلك في نفسه، أحيانا يكون عنده حضور ذهن وصفاء نفس فيتعبد لله وكأنه يشاهد الجنة والنار، أحيانا تستولي على المرء الغفلة فلا يحصل عنده هذا الاعتقاد. لهذا لما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن إذا كنا عندك وذكرت الجنة والنار فكأنما نشاهدها رأي عين، فإذا ذهبنا إلى أهلينا وعافسنا الأزواج والنساء يعني غفلنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحذيفة: يا حذيفة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. وهذا أمر مشاهد. القول وهو من الإيمان أيضا يزيد وينقص، فالذي يذكر الله 10 مرات ليس كمن يذكره 5 مرات، فالذي يذكره سبحانه 10 ذكره أكثر. إذن القول يزيد وينقص، فإذا زاد القول زاد الإيمان. زيادة القول تكون تارة بالكمية وتارة بالكيفية وتارة بهما جميعا. الإنسان إذا قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه تماما ملتزما لمقتضياتها فهو أزيد ممن قالها مع الغفلة. الإنسان الذي يقول 10 مرات لا إله إلا الله أزيد من الذي يقول 5 مرات لا إله إلا الله. فزيادة القول تكون بالكمية والكيفية. وعلى هذا فإذا زاد القول وقلنا إنه من الإيمان لزم زيادة الإيمان، وإذا نقص القول نقص الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالوا: يا رسول الله، ما نقصان دينها؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ الصيام والصلاة عمل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نقص الإيمان من الخائض نقصا في الدين. إذن هنا نقص الإيمان بنقص العمل. العمل يزيد وينقص، والزيادة في العمل تكون كمية وكيفية ونوعا. النوع الواجب أفضل من التطوع، لقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالصلاة في جنسها أفضل من الصدقة، وكذلك الأضحية في وقتها أفضل من الصدقة، وهذا في النوع. وأما في الكمية فإن من صلى 10 ركعات إيمانه أزيد من من صلى 2 ركعة. وفي الكيفية فإن من صلى صلاة يطمئن فيها بخشوع وتأن وتدبر لما يقول في صلاته ليس كمن صلى صلاة على غير هذا الوجه. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وزيادة الإيمان في الآية تشمل زيادة القول والعمل والاعتقاد، فيزدادون إيمانا ويزدادون عملا إذا كانت الآية فيها أمر بأعمال، أو قولا إذا كان فيها أمر بأقوال. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، قال ناقصات عقل ودين، وهذا دليل على أن الإيمان ينقص، فهذا دليل. وثان وهو دليل عقلي أنه إذا ثبتت الزيادة ثبت النقص، لأنه لا تعقل زيادة إلا بوجود مزيد ومزيد عليه، فإذا ثبتت الزيادة بالنص فقد ثبت النقص أيضا، لأنه لا يتصور زيادة إلا بمقابلة نقص. فمثلا إذا كان هناك رجل زاد إيمانه فمعنى ذلك أنه قبل ذلك كان ناقصا، وهذا من باب التلازم، فإنه لا يمكن زيادة إلا بوجود نقص. ونقص الإيمان على قسمين: الأول نقص لا حيلة للإنسان فيه، كنقص دين المرأة بترك الصلاة في أيام الحيض، فإن هذا لا اختيار لها فيه، بل لو أرادت أن تصلي حتى لا ينقص إيمانها لقيل لها إن هذا حرام عليك، ولو صليت لزاد إيمانك نقصا. إذن هذا نقص لا حيلة للإنسان فيه ولا يلام عليه، لأن هذا لا اختيار له فيه إطلاقا. كأن يموت الإنسان صغيرا فإن إيمانه ينقص عمن عمر، لأن من عمر زاد إيمانه وزادت أعماله، فهذا النقص لا حيلة له فيه فلا يلام عليه إطلاقا. الثاني نقص باختيار الإنسان، وهذا ينقسم إلى قسمين: إن كان سببه المعصية أو ترك الواجب فإنه يلام عليه ويأثم به، وإن كان نقصه بترك تطوع غير واجب فإنه لا يلام عليه لوما يؤثم به. وإن كان على الإنسان أن يجتهد في العمل الصالح، ولهذا قيل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما في المنام نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وهذا لا شك أنه نوع لوم، لكنه لوم لا إثم به، بخلاف من ترك الواجب أو فعل المحرمة فإنه يلام لوما يأثم به. إذن نقص الإيمان على شيئين: أولا يكون للإنسان اختيار فيه فهذا لا لوم عليه فيه، فترك الصلاة من المرأة أثناء الحيض، وكمن نقص عمله وإيمانه لموته صغيرا. الثاني ما كان للإنسان فيه اختيار، فهذا إن كان واجبا فهو ملام آثم، وإن كان غير ذلك فلا يلام. إن كان واجبا فهو ملوم آثم، وإن كان غير ذلك فلا يلام، ولكنه لوم لا إثم فيه. والإيمان ينقص بالوقوع في المعاصي. إذا خرج الإنسان حفظته ملائكة الرحمن جل وعلا. الحق أن الاشتباه الذي وقع في الإيمان ومسائله لا يعود إلى الإيمان نفسه ولا إلى براهينه الصحيحة الظاهرة، وإنما هو عائد إلى ما يحدثه الناس من آراء واصطلاحات أو نحو ذلك. فإن كثيرا من الخلافات التي تنشب سببها الاصطلاحات الحادثة والآراء التي تستجد، فيكون الناس فيها بين أخذ وعطاء وقبول ورد، وينشأ بينهم بسببها شقاق وخلاف. لهذا فإن حل النزاع ورفع الاشتباه في هذا وغيره إنما يكون بالرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الإيمان كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتكلم عما نشأ فيه من خلاف وأقاويل، بدأه أول ما بدأ بالإشارة إلى أن النزاع الذي حدث ويحدث بين الناس سببه الاصطلاحات الحادثة يتخاصم الناس فيها ويختلفون عليه، والطريقة الصحيحة السليمة في جمع القلوب ومعرفة الحق إنما تكون بالعودة إلى الكتاب والسنة. قال: ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع كلام الله جل وعلا، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله وكلام رسوله، فإن هذا هو المقصود. فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله والرسول خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. ثم أخذ رحمه الله يأتي بالآيات والأحاديث التي فيها تعريف الإيمان، وهذه طريقة السلف في الإيمان وغيره، لو سلكت واتبعها الناس لما وجد خلاف. من يراقب حال الناس يرى عند بعضهم اهتماما بالغا باصطلاحات حادثة يتشدد فيها، وإذا سئل عن بعض الأحاديث المهمة في تعريف الإيمان وبيان حده فإنه لا يعرفها. هناك أحاديث مهمة في تعريف الإيمان وبيان حده كحديث جبريل وحديث وفد عبد القيس وحديث الشعب وغير ذلك من الأحاديث، فينبغي أن تحفظ وتضبط وتعرف معانيها، يعيش العباد مع نصوص الشريعة دون زد بهم في مصطلحات حادثة لا طائل من ورائها ولا ثمرة تقرب إلى الله من تحصيلها إلا زيادة الشقاق وتوسيع الخلاف. المصنف رحمه الله عرف الإيمان في هذا المختصر على طريقة السلف، فذكر شيئا من دلائله وبراهينه بعيدا عن التكلفات والتعقيدات والمصطلحات المتبعة، فبدأ بذكر تعريفه قبل التفاصيل الأخرى وفقا للقاعدة التي يعتبرها العلماء: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ولية. وهذه من أمور الاعتقاد أن الإيمان قول وعمل ونية، وهذا باتفاق السلف رحمهم الله، ليس بينهم خلاف في ذلك، وإن اختلفت عباراتهم في بعض الأحيان إلا أن المؤدى واحد. قال بعضهم: الإيمان قول وعمل، وقال بعضهم: قول وعمل واعتقاد، وقال بعضهم: قول وعمل ونية، وقال بعضهم: قول وعمل ونية واتباع. فمن قال الإيمان قول وعمل عنا بالقول قول القلب وهو الاعتقاد الحق الصحيح المتلقى من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قول القلب والنطق بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن القول إذا أطلق في النصوص شمل قول القلب الذي هو الاعتقاد وقول اللسان الذي هو النطق، كما قال جل وعلا قولوا آمنا بالله، أي قولوا ذلك بقلوبكم وألسنتكم. والذين قالوا إن الله تبارك وتعالى ربنا، كما في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله، لا يكون القول خاصا بقول اللسان إلا إذا قيد، كما في قوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لقد عنا بالعمل عمل القلب، لأنه يأتي العبد بقلبه بأعمال الإيمان كالحياء والتوكل والرجاء والخوف والإنابة والخشية والخشوع وغير ذلك. عمل اللسان التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عمل الجوارح كالصلاة والصيام والحج والجهاد. ولما كان دخول الاعتقاد في القول لا يظهر لكل أحد، نص بعض السلف عليه عند التعريف فقال الإيمان قول وعمل واعتقاد، وقال بعضهم الإيمان قول باللسان وعمل بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ومن زاد النية كما فعل المصنف رحمه الله فإنما زادها لتوقف قبول الأعمال عليه، ومن لم يذكرها فهي داخلة في كلامه، لأن مراده بالعمل العمل القائم على نية صالحة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات. كذلك من زاد اتباع السنة فإنما زاده تنبيها على اشتراطه لقبول الأعمال، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا هو تعريف الإيمان في الشرع، ودخول القول والعمل والنية في الإيمان عليه دلائل كثيرة من الكتاب والسنة ومبسوطة في كتب العلم. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى وسيشير إلى شيء منها. وأما تعريفه في اللغة فهو مشتق من الأمن، وهو بمعنى القرار والإقرار، وكلاهما يعطي معنى الطمأنينة والثقة. بهذا فإن أحسن ما يعرف به الإيمان لغة هو الإقرار للتصديق، هو ما اختاره وانتصر له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما التصديق فليس مرادفا للإيمان، بل الإيمان تصديق وقدر زائد عليه، وهو الإذعان وانقياد القلب. فإن العبد قد يكون مصدقا ولا يكون مقرا ولا مؤمنا. قال أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فهو مصدق أن الدين حق وأن الرسول حق صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يوجد عنده الإذعان فلم يكن مؤمنا. الإيمان عند السلف شعب وأجزاء، منها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بالجوارح. الإيمان له أصل وله فرع. قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فشبه الإيمان وكلمته بالشجرة التي لها أصل وفرع وثمار، وللإيمان كذلك أصل وفرع وثمار. الاعتقاد الراسخ والإيمان الجازم هو أصل الإيمان الذي عليه يبنى ويقوم، فروعه الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والقربات العظيمة التي يتقرب بها المؤمنون إلى الله جل وعلا، ثماره كل خير وفضل يناله العبد في الدنيا وفي الآخرة. أمور الإيمان التي يتركب منها على ثلاثة أقسام. قسم يزول الإيمان بزواله، من ذلك أصول الإيمان الستة: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فأمور الإيمان التي أتركب منها على ثلاثة أقسام. قسم يزول الإيمان بزواله، ومن ذلك أصول الإيمان الست: وقسم يزول بزواله كمال الإيمان الواجب، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. متفق عليه. المنفي هنا ليس أصل الإيمان كما يقول الخوارج والمعتزلة، إنما هو كمال الإيمان الواجب، لأنه واجب على كل مسلم أن يبتعد عن الزنا، وكذلك القول في بقية الأمور المذكورة في الحديث. قسم وهو الثالث يزول بزواله كمال الإيمان المستحب، الذي قبله قسم يزول بزواله كمال الإيمان الواجب، بعده قسم يزول بزواله كمال الإيمان المستحب، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فعد النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، لكن من ترك إماطة الأذى فقد نقص إيمانه المستحب، لأنه لمس أمرا واجبا، بل هو أمر مستحب، أجره عند الله عظيم وثوابه جزيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هو مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. وكما مر، خالف أهل السنة في مسمى الإيمان طائفتان: طائفة ترى أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لأنهم يعتقدون أن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، يخرجون العبد من الإيمان بارتكابه الكبيرة أو بفعله المعصية، وهو مذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. زاد الخوارج الحكم بدخوله في الكفر، ويوم القيامة يكون مخلدا في النار. المعتزلة قالوا: بل يبقى في منزلة بين المنزلتين، لا نخرجه من الإيمان ولا ندخله في الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، ويوم القيامة يكون مخلدا في النار. وطائفة أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وهم المرجئة، وإنما سموا بذلك لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، والإرجاء في اللغة التأخير، كما قال ربنا جل وعلا: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، أي أخر. هؤلاء المرجئة أقسام: منهم من يرى أن الإيمان هو مجرد المعرفة وهم الجهمية، ومنهم من يرى أن الإيمان هو مجرد التصديق وهم الأشاعرة، ومنهم من يرى أن الإيمان هو القول فقط وهم الكرامية، ومنهم من يرى أن الإيمان قول واعتقاد وهم مرجئة الفقهاء. هؤلاء جميعا يشملهم اسم الإرجاء بتأخيرهم العمل عن مسمى الإيمان، إلا أنهم ليسوا على درجة واحدة فيه، بل أحسنهم حالا القسم الأخير. وقولهم هذا مع كونه أخف حالا من غيره إلا أنه باطل مخالف لأدلة لا تعد ولا تحصى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على دخول العمل في مسمى الإيمان. ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام على الاستثناء في الإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحمنا وإخواننا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يختم لنا سبحانه بخير، وهو تعالى البر الجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.